بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أنه رسول الله حقا. على أعتاب شهر كريم نتذكر جميعا قصة النهاية، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد. وفي بداية هذا العام نفتحها صفحة جديدة نتذكر فيها ذلك المصير كي نستعد له. الغاية التي يصل إليها الناس غفل عنها الكثيرون، فأدت إلى الركون إلى الدنيا ونسيان دار القرار. الإيمان بالجنة والنار ركن عظيم من أركان الإيمان، فيه تسلية وعزاء للمؤمنين، فيه الحافز والدافع لمزيد من العمل، فيه المانع من عمل السيئات، فيه امتلاء القلب من كمال عدل الله حيث يجازي كلا بعمله المسيء والمحسن. الإيمان بالجنة والنار التصديق الجازم في وجودهما وأنهما مخلوقتان الآن أبقاهما الله لا تفنيان. الجنة والنار موجودتان الآن، والدليل على ذلك قوله تعالى عن الجنة أعدت للمتقين، وقال عن النار فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، فهي هيئت وهما موجودتان اليوم كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ليلة المعراج، وكذلك أخبر في حديث صلاة الكسوف أنه رأى الجنة والنار. ومن الأدلة على أن الجنة موجودة مخلوقة أن الله أسكنها آدم ثم أخرجه منها وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، واتفق أهل السنة على أن الجنة التي سكنها آدم هي جنة الخلد. قال شيخ الإسلام رحمه الله الجنة التي أسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل السنة والجماعة هي جنة الخلد، ومن قال إنها جنة في الأرض بأرض الهند أو بأرض جدة أو غير ذلك فهو من المتفلسفة والملحدين أو من إخوانهم المتكلمين المبتدعين. خلقهم الله عز وجل لا تفنيان ولا تبيدان. والجنة والنار كما قال الصحابي في عقيدته لا تفنيان ولا تبيدان، فأهل الجنة يتمتعون بنعيمها ويحيون فيها حياة أبدية بلا فناء ولا انقطاع، أكلها دائم وظلها. وكذلك قال تعالى عن المتقين في الجنة وما هم منها بمخرجين. وأهل النار من الكفار يعذبون في النار بلا نهاية ولا فناء، كما قال عز وجل إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وقال في الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، وفي سورة الجن فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وكذلك من الأدلة على أنهما لا تثنيان قوله عليه الصلاة والسلام يجاء بموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت، ويقال يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت، فيؤثر به فيذبح، ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. قال عليه الصلاة والسلام هنا قرأ الآية وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، رواه البخاري ومسلم. مكان الجنة فوق السماء السابعة تحت عرش الرحمن. قال تعالى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، وسدرة المنتهى فوق السماء السابعة كما جاء في حديث الإسراء. وأما كون الجنة تحت عرش الرحمن فقد قال عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوثق الجنة وأعلى الجنة وفوق عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة، رواه البخاري. أما مكان النار فقد ذكر تعالى أنه يجاء بها يوم القيامة، وجيء يومئذ بجهنم، وقال عليه الصلاة والسلام يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام. وهذا يدل على أن مكانها الآن ليس هو مكانها يوم القيامة، وستجر يوم القيامة إلى مكان آخر، وتكون في موضع قبل الجنة ويضرب على ظهرها الصراط، فلا يمكن لأحد أن يصل إلى الجنة إلا بالمرور على النار، فالنار قبل الجنة. نسأل الله أن يقينا النار وأن يدخلنا الجنة. أما مكانها الآن فقد اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم هي في الأرض السفلى، ذكره ابن القيم عن ابن عباس وابن مسعود، وقال آخرون هي في السماء قال مجاهد، وتوقف فريق ثالث، واستدل القائلون بأنها في الأرض السفلى بقوله تعالى إن كتاب الفجار لفي سجين مع حديث البراء، فيقول الله تعالى اكتب كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى، خرجه الإمام أحمد الصحاوي الألباني. ففسر سجين في الحديث بأنه في الأرض السفلى. وقال بعض العلماء الله أعلم أين مكانها الآن، وتوقفوا في ذلك، وقالوا إن النار عظيمة كبيرة والملائكة الذين يدعونها كثيرون جدا وأجسام الكفار تعظم في النار، فهذا يدل على أن أعظم الأرض بأضعاف مضاعفة، والله على كل شيء قدير قادر أن يجعلك أي مكان. فالله تعالى أعلم، وإنما نذكر أنفسنا بهذه النار كي نتقي عذاب الله. يحشر الكفار إليها وراء آلهتهم التي تهوي معهم فيها، ثم يحشر اليهود والنصارى إليها، ويبقى بعد ذلك المؤمنون وفيهم المنافقون وعصاة الموحدين، وأول من يسحب إلى النار من عصاة الموحدين هم المراءون كما دلت على ذلك الأدلة، وينفض الصراط لبقية المؤمنين والمنافقين. وبعد ذلك كما قال ابن رجب رحمه الله أما المشركون فإنهم لا يمرون على الصراط وإنما يقعون في النار قبل وضع الصراط، ويساق الكفار إلى النار بشدة وغلظة جماعات الجماعات كما قال الله تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، والسوق يقتضي إزعاجا بعنف وإهانة، يحشرون عطاشا كما قال عز وجل ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، ومعناه عطاشا، وسيق المجرمون وهم عراة إلى ذات المقامع والنكال، فنادوا ويلنا ويلا طويلا وعجوا في سلاسلها الطوال، فليسوا ميتين فيستريحوا وكلهم بحر النار طال، يحشرون على وجوههم وليس على أقدامهم التي كانوا يمشون عليها في الدنيا، وذلك من باب الإجلال وزيادة العذاب كما قال تعالى الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. وقال رجل يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة بلى وعزة ربنا، رواه البخاري ومسلم. يحشرون عميا لا يبصرون، وصما لا يسمعون، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وهكذا لا يتكلمون، وهذا في حال دون حال جمعا بين الأدلة. ومن بعض لازم ذلك كما قال ابن عباس في الخبر أما قوله عميا فلا يرون شيئا يسرهم، وقوله بكما لا ينطقون بحجة، وقوله صما لا يسمعون شيئا يسرهم، هذه مساكنهم فيها وهم وقودها. إنهم يسمعون حسيسها ويسمعون لها شهيقا وهي تفور، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، ويلقون منها في مكان ضيق جدا يضيق عليهم فيدعون هنالك ثبورا على أنفسهم بالهلاك. حال النار إذا رأتهم وإذا رأوها أنها تصف مسامعهم بصوتها المرعب سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وأما الشهيق فهو الصوت الذي يخرج من الجوف بشدة كصوت الحمار. وقال مجاهد وهي تفور تغلي بهم كما يغلي الصدر. وقال جزيد التميز تميز من الغيظ، التفرق من شدة الغيظ على أهل المعاصي غضبا لله عز وجل وانتقاما له، فإذا بلغوها وعايروا أهوالها ندموا وتمنوا العودة إلى الدنيا، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، ولكن هيهات فلا مفر ولا مهرب، ورأى المجرمون النار فظنوا يعني اعتقدوا وأيقنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، تكون مغلقة قبل أن يردوها، فإذا وصلوا إليها فتحت في وجوههم فجأة حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها لتعج لهم العقوبة وليصيبهم عذاب الفزع. يلقون في النار جمع النواصي مع الأقدام كما قال عز وجل يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، شعر قدم الرأس مع القدم فيقذف في النار. قال ابن عباس يجمع بين رأسه ورجليه ثم يقطف كما يقطف الحطب، يلقى بعضهم فوق بعض كما قال تعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، يلقون فيها وهم مقيدون في السلاسل والأغلال، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. وقال عز وجل وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، وقال وإذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، وقال خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، يعني تلقوه سحبا ودفعا في ظهره. ويقال أيضا العتل أن تأخذ بتلابيب الرجل فتجره إليك لتذهب به إلى حبس أو بنية كما في تفسير ابن كثير. فإذا دخلوها أغلقت عليهم أبوابها، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار المقصدة، يعني مغلقت الأبواب وينقطع أملهم بالخروج منها. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وإذا حشروا إلى جهنم من يبقى في الموقف؟ المؤمنون ومعهم المنافقون، فيأتيهم ربهم فيقودهم فيمشون وراءه إلى الصراط المضروب على ظهر جهنم، وهكذا لا بد أن يردوه جميعا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال شيخ الإسلام رحمه الله وأما الورود المذكور فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن جابر بأنه المرور على الصراط، والصراط هو الجسر، فلا بد من المرور عليه لكل من يدخل الجنة كائنا من كان صغيرا في الدنيا ومن لم يكن. وعن مجاهد قال كنت عند ابن عباس فأتاه رجل يقال له أبو راشد وهو نافع الأزرق، فقال له يا ابن عباس رأيت قول الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، يريد أن يستدل به على مذهب الخوارج في خلود العصاة في النار. قال ابن عباس أما أنا وأنت يا أبو راشد فسنردها، فانظر هل نصبر عنها أم لا. فإذا هناك أناس ينجيهم الله وهناك من يهلك، وكان السلف إذا تذكروا هذا المقام المرور على النار والصراط دحض مزلة تنزلق عليه الأقدام أحد من السيف وأدق من الشعرة كانوا يخشون كثيرا. وكان أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه قال يا ليت أمي لم تردني ثم يبكي. فقيل ما يبكيك يا أبا ميسرة؟ قال أخبرنا أن واردوها ولم نخبر أن صادرون عنها. وقال الحسن البصري قال رجل لأخيه هل أتاك أنك وارد للنار؟ قال نعم. قال فهل أتاك أنك صادر عنها؟ قال لا. قال ففيما الصحيح أمامي موقف قدام ربي يتائلني ويكشف اللقاء، وحسبي أن أمر على صراط كحد السيف أسفله نظاؤه. وينقسم الناس المرور على الصراط إلى ثلاثة أقسام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهراني جهنم، قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال مدحضة مزلة يعني دلق تزلق فيه الأقدام، عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، هو يشدد له بمكان وشكل يعرفونه. المؤمن عليها كالطرق يعني سرعة مروره كلمح البصر وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مقدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخره مسحب سحبا، رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري. قال ابن أبي زيد رحمه الله يؤخذ منه أن المالين على الصراط ثلاثة أصناف، ناج بلا خدوش وهارك في الأول وهل ومتوسط بينهما يطاب ثم ينجو، وكل قسم منها ينقسم أقساما، وذلك لقوله بقدر أعمالهم وخذ من تقى الرحمن أعظم جنته ليوم به تبدو عيانا جهنم وينصب ذاك الجسر من فوق مثلها فهاون ومخدوش وناج مسلم. أول من يدخل النار الكفار قبل عصاة الموحدين. وأما الثلاثة من المرائين قارئ القرآن والمتصدق والمقاتل أو الذي تعلم، فهؤلاء أول عصاة الموحدين دخولا إذا مد الصراط على جحيم تصول على العصاة وتستطيل، فقوم في الجحيم لهم ثبور وقوم في الجنان لهم مقيم. ما يأتي وقت يقارب الظهيرة في يوم 50,000 سنة إلا وهم في الجنة، القيلولة في الجنة ولكن لا نوم، وبان الحق وانكشف الغطاء وطال الويل واتصل العويل. فأما المنافقون فإن الله يخدعهم بالخديعة الكبرى، فإنهم يمشون وراء المؤمنين والمؤمنون عندهم أنوار بحسب أعمالهم، فالمنافقون يلتمسون من المؤمنين نورا يكون معه النور مع المنافقين، فإذا وصلوا إلى الصراط وأرادوا العبور عليه طاروا فوقه، ضرب بينهم وبين المؤمنين بسور وانطفأ نور المنافقين، فلا هم يستطيعون اللحاق بالمؤمنين فيستضيئون بنورهم، ولا عندهم أنوار ذاتية لهم وليس معهم أنوار يستضيئون بها، فيقال ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فيرجعون، فيضرب السور يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وترصصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير، فلا يجوز أحد إلا بنور يعطيه الله إياه. وحيث أن المنافقين كانوا مع المؤمنين في الدنيا فيعطون نورا ولكن لا يتم لهم ذلك النور، وعندما يرى المؤمنون ما حل بالمنافقين يقولون ربنا أتم لنا نورا. وروى مسلم عن جابر بن عبد الله قال ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه وعلى ذكر جهنم سلاليب وحسب تأخذ من شاء الله ثم يطفأ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون، فعند ذلك يتساقط المنافقون طبعا ويذهبون عن الصراط للدرك الأسفل من النار، عليها صراط مدحض ومذلة عليها البرايا في القيامة تحمل، وفيه كلاليب تعلق بالورى فهذا نجا منها وهذا مخرجل، فلا مذنب يفديه ما يفتدي به وإن يعتذر يوما فالعذر يقبل، فهذا جزاء المجرمين على الردى وهذا الذي يوم القيامة يحصل. أبواب النار سبعة، لا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم وفريق معين متميز سيدخل منهم، دلت السنة على ذلك أيضا، قال عليه الصلاة والسلام ولجهنم سبعة أبواب، وهذه الأبواب التي خشي المؤمنون من دخولها، قال بعض السلف خرجنا حجاجا فنزلنا منزلا في بعض الطريق فقرأ رجل كان معنا هذه الآية لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، فسمعت امرأة سمعت الإمام يقرأ فقال سعد رحمك الله فأعادها فقال خلفت لي في البيت سبعة أعبد أشهدكم أنهم أحرار لكل باب واحد منهم. وهكذا خزنة النار وزبانيتها ينتظرون، وقال لهم خزنتها إذا جاء أهل النار إليها، قال تعالى ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى، اعترفوا ولكن لا ينفع الاعتراف، فسحقا لأصحاب السعير خزنة النار هم زبانيتها غلاظ الأخلاق شداد القوى على وجه التقريع والتوبيخ والتنجيل، يقولون ألم يأتكم رسل منكم كما قال ابن كثير رحمه الله، وصفهم الله بالغلظة على أعدائه والشدة في تنفيذ أمره، قال تعالى عليها ملائكة غلاظ شداد، إذن هذه صفتهم فيها غلاظ شداد من ملائكة قلوبهم شدة أقسى من الحجر، لهم مقامع للتعذيب مرتبة وكل كسر لديهم غير منجذب، وأما عددهم فقد قال تعالى عن الذين تولون تعذيب الكفار في جهنم وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19، وأكثر المفسرين على أن هذا هو عدد الزبانية، وأن رئيسهم مالك خازن النار. قال الحافظ الرجل رحمه الله والمشهور بين السلف والخلف أن الفتنة إنما جاءت من حيث ذكر عدد الملائكة الذين اهتر الكفار بقلتهم وظنوا أنهم يمكنهم مدافعتهم ومانعتهم، ولم يعلموا أن كل واحد من الملائكة لا يمكن للبشر كلهم مقاومتهم، لا يمكن للبشر كلهم مقاومتهم، إذن لو قال قائل فقط 19 نقول هذه الفتنة التي فتن بها أبو جهل ومن معه من كفار قريش، لأن الله لما قال عليه 19 قال بعض الكفار أنا أكفيكم 10 وأنتم استلموا الباقي، أنا أكفيكم 9 وأنتم استلموا الباقي. نقول لو استغرب مستغرب جهنم كبيرة جدا، فكيف يكون خزانها فقط بهذا العدد؟ الجواب العرش أعظم من جهنم، العرش أعظم. قال الله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، لكن جهنم تجر بكم ملك؟ لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك، 4,900,000,000,000 ملك يجرونها، و19 يعذبون أهلها. فما حال واحد منهم هؤلاء 19؟ وما جعلنا عدتهم إلا فتنة، جعل الله في الدنيا ما يذكرنا بنار جهنم، ومن ذلك هذه النار الموجودة الآن. قال عليه الصلاة والسلام ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل يا رسول الله إن كانت لكافية؟ قال فضلت عليهن 69 جزءا كلهن مثل حرها، رواه البخاري ومسلم. فحقيقة بكل نبي أن يتذكر بنار الدنيا نار الآخرة، لأن الله قال عن نار الدنيا نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فهذا المسافر يوقد النار، فهو يطهو طعامه عليها وهو يستدفئ بها في البر. هذه تذكرة جعلها الله، وقد جعل الله عز وجل في الدنيا أيضا تذكرة لنار جهنم بحر الشمس في الصيف وبرد الجو في الشتاء. قال عليه الصلاة والسلام اشتكت النار إلى ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، رواه البخاري ومسلم. وجعل الله أيضا الحمى تكون هذه تذكرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، متفق عليه. والمعنى أن الحرارة التي تكون في جسم المحموم قطعة من جهنم، كما أن شدة الحر من فيح جهنم، وأن الله أذن لها بنفسين، قاله الحافظ الفتح. والارتباط بين نار الآخرة والشمس والحمى خفي لا نعرف، هذه لها أسباب نحن نراها ظاهرة، اقتراب الشمس من الأرض في الصيف، وهذه الجراثيم والفيروسات التي تصيب الجسم فتحدث المعركة مع كريات الدم البيضاء وترتفع الحرارة، لكن هنالك ارتباط خفي بنار الآخرة ونحن نؤمن بالغيب. ولا يمنع أن يكون الشيء له سبب ظاهر نعرفه وسبب خفي لا ندركه، ولكننا نؤمن بالغيب. جهنم تتكلم وتبصر حين يؤتى بها يوم القيامة، إذا رأته من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وتفاجئ أهلها مفاجأة. قال عز وجل لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، لا من الأمام ولا من الخلف، ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فجأة، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. فراشهم من نار وغطاؤهم من نار، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. قالت الزريف النار 7 دركات، أولها جهنم ثم نظر ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية. اجتهاد من بعض السلف في تسمية دركات النار، وهكذا ورد عن الإمام أحمد رحمه الله. أما أسماء النار في القرآن فكثيرة، وكلما كثرت أسماء الشيء عند العرب دل ذلك على عظمته، فمن أسماء النار جهنم ونظى، كلا إنها نظى قال ابن الأنبار سميت نظى لشدة توقدها وتلهبها، وكذلك سقر سأصليه سقر، هذه النار المتناهية في الحرارة، وكذلك الحطمة سميت بذلك لأنها تحطم العظام وتكسره، والجحيم وهو ما اشتد لهبه من النار، والسعير العذاب الأليم الحار، والهاوية لقوله تعالى فأمه هاوية يعني مأواه ومسكنه الهاوية التي يهوي فيها على رأسه في جهنم. وأما سعتها وعمقها وبعد قعرها فقد دل عليه حديث الحجر لما سمع الصحابة صوت وجبة وسقطة، فأخبره عليه الصلاة والسلام فقال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعره، صحيح مسلم. وما يدل على سعة النار واتساعها ضخامة الساد الذين يعذبون فيها وعظم هيئتهم. قال عليه الصلاة والسلام: ما بين منكبي الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. رواه البخاري ومسلم. وضرس الكافر مثل أحد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد، وغلظ جلده مسيرة 3. وبالرغم من الغلظ هذا لا يقوى الجلد على الحرب، كلما نضلت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، ومع ذلك يجدون فيها ضيقا وحبسا ما يعطون عليه الأنامل ندما على التفريط في الدنيا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا ويلا وهلاكا وهي مظلمة شديدة السواد. وقد جاء عند الترمذي مرفوعا: أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. وفيه ضعف قال البغوي: الموقوف أصح، سوداء تذفر من غيظ إذا سعرت للظالمين فما تبقي ولا تذر، سوداء مظلمة، شعثاء موحشة، دهماء محرقة، لواحة البشر. وأما الشرر يقول الله عن شررها: إن ترمي بشرر كالقصر، فهذا الذي يتطاير منها الشرارة كالقصر في الكبر. وجهنم فيها من شدة البرودة عذاب أيضا، وإن كان أغلب العذاب فيها النار المحرقة والحر الشديد. أما الزمهرير فقد جاء في الحديث السابق. وأما أهل الجنة فقد قال تعالى عنهم: لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. قال ابن عباس: يستغيث أهل النار من الحر فيغاثون بريح باردة يصدع العظام بردها، فيسألون الحر، لكن لا هذا ولا هذا. تسجر جهنم في 3 أحوال: يوميا، قال عليه الصلاة والسلام في مواقيت الصلاة: يعلم الصحابة والصلاة الظهر ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم. صحيح مسلم. ويوم القيامة تسعر أيضا، قال تعالى: وإذا الجحيم سعرت. وإذا دخلها أهلها أيضا، كما قال تعالى: مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. فهذا السجن وهذا التسعير وهذه الزيادة في الحرارة. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام مالك خازن النار على تلك الهيئة الكريهة جدا عند نار يحشها ويزيدها اشتعالا، فهي تزداد فيها وتسعر كل يوم لتزداد حرارة، حتى إذا دخلوها كانت نار الله المقدس. ومن العذاب الشديد فيها، نسأل الله السلام، الحيات والعقارب. قال عليه الصلاة والسلام: إن في النار حيات كأمثال أعناق البخت تنفع إحداهن النفعة فيجد حكمتها 40 خريفا، وإن في النار عقارب كأمثال الغزال المنكفة، يعني عليها السرج والبرادع، تلسع إحداهن النسعة فيجد حموتها طعم السم 40 سنة. رواه أحمد وحسنه الألباني. ومعنى البختية الأنثى من الجمال البخت، والذكر بختي وهي جمال طوال الأعناق. قال الناظم: وحياتها كالبخت فيها عقارب، بغال وضرب والزبان ينهر، غليظ شديد في يديه مقامع، إذا ضربت ثم الجبال تكسرت. النار سجن، بل فيها سجن، كما أخبر عليه الصلاة والسلام: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الترف صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولك، تعلوه النار الأنيار، يسقون من حصارة أهل النار طينة القبال. رواه الترمذي وهو حديث حسن. والذر صغار النمل، صورة الأجساد على صور الرجال، لكن الحجم حجم النملة، إهانة ومعاملة بضد ما كانوا يتكبرون به في الدنيا. وأما طعام أهل النار فقد ورد في النصوص الشرعية الزقوم. قال تعالى: إن شجرة الزقوم طعام أثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. قال ابن هشام: المهل كل شيء أذبته من نحاس أو رصاص أو ما أشبه ذلك. وأما الغسلين فقد قال تعالى: ولا طعام إلا من غسلين لا يأكلون إلا الخاطئون. قال الطبري: هو ما يسيل من خبيث أهل النار. وأما الضريع فقد قال تعالى: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، فهو طعام في غاية المرارة نتن الرائحة. أما شرابهم فالحميم، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. قال ابن عباس: الحميم الحار الذي يحرق. وقال عز وجل: يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. قال عليه الصلاة والسلام: إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه فيثبت ما في جوفه حتى يمرق من قدميه. وهو الطهر ثم يعاد كما كان، رواه الترمذي وحسنه الألباني. وأما الغساق فهو من شرابه، لأن الله قال لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، والغساق هو الجامع للنتن والبرد الشديد، وهو صديق أهل النار. وهذه أخبار ثلاثة العلماء جمعها عبد الله بن بريدة، فقال الغساق هو السائل من الزنارير في جهنم، الجامع مع شدة برده النتن، ثالثا الصديد وهو طينة الخبال عصارة أهل النار. قال تعالى ويسقى من ماء صديد قيح ودم. قال قتادة ما يسيل من بين لحمه وجلده، إذا شربوا فيها الصديد رأيتهم يذوبون من حر الصديد تمزقا. قال النبي عليه الصلاة والسلام في عاقبة الذي يشرب الخمر، إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. أما لباسهم قال تعالى الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. قال الطبري يقطع له قميص من نحاس من نار كما قالت عبد الجبير. وكان إبراهيم التيمي إذا تلا هذه الآية يقول سبحان من خلق من النار ثيابه. والسرابيل من قطران، قال تعالى سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. السرابيل هي القمصان والواحد كرباج. وقد ورد أن النائحة إذا نمتت قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربان من القطران ودرع من جرب، رواه مسلم. هذا النحاس المذاب أو هذا الزفت المشتعل. وأحذية أهل النار يقول عليه الصلاة والسلام إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، وهو نوع من الكذور، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا، رواه مسلم. هل لأهل النار حلي؟ جواب نعم لهم حلي، لكن كيف؟ ما أخبر به عليه الصلاة والسلام المرأة التي لم تكن تفر الزكاة حليا، أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ هذا القاتم جمرة من نار، قاتم الذهب في يد الرجال، عذاب النار لا يخفف، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، وكذلك لا ينقطع، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. هل عذاب النار فقط عذاب جسدي؟ كلا، بل هو عذاب نفسي أيضا، فيذاقون من الهوان ما يذوقون وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، يجأرون إلى الله بأصواتهم فيرد الله عليهم وأنجب لهم مقرعا أولم نعمركم ما تذكروا فيه من تذكر وجاءكم النذير، محمد صلى الله عليه وسلم، القرآن، الشيء، فذوقوا فما للظالمين من نصير. فإذا يأتوا يحاولون في الخزنة فيقولون للملائكة الموكلين بالعذاب ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا أو لم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. لا فائدة، لن يجيبهم أحد، يلجأون إلى مالك، يحاولون مع رئيس الخزنة، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربه، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم بالحق كارهون. تقريع وتأنيب طوال الوقت في النار من الخزنة وإذلال، تقول لهم مع صف العذاب فوقهم للواحد منهم ذق إنك أنت العزيز الكريم، لا عزيز ولا كريم، لكن استهزاء به وسخرية منه. وقد كانوا في الدنيا يسخرون من المؤمنين، فاليوم يسخر منهم المؤمنون، إلا الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، لا عبادة ولا صلاة ولا طاعة لله، استمتاع بالدنيا ولعب له، إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم، إذا رأى هؤلاء الكفار المؤمنين في الدنيا استهزأوا بهم، قالوا إن هؤلاء ضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. المؤمنون أين؟ على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى وجه الله وينظرون إلى الكفار وهم يعذبون في النار. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ مما يعذبهم نفسيا خطبة إبليس فيهم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخين إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. تولوا إبليس وكانوا يظنون أنه سينصرهم، فقد تخلى عنهم الآن. ومن العذاب النفسي أن الكفار في النار لا ينفعهم اجتماعهم فيها ولا يتأسى بعضهم ببعض، فاشتراكهم لا يقلل عذابهم ولا يواسي بعضهم بعضا باجتماعهم فيها. قال تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. قال ابن كثير: لا يغني عنكم اجتماعكم في النار واشتراككم في العذاب الأليم، لا يغني شيئا. وذلك أن الإنسان في العادة إذا رأى غيره قد أصيب بمصيبته هو تعزى به وتسلى به وخفف ذلك عنه، كما قالت الخنساء عند موت أخيها: فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يكون مثل أخي ولكن أعز النفس عنه بالتأسي. فهم في النار يلوم بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. وهؤلاء أتباع يلومون المتبوعين، والمتبوعون يلومون الأتباع، وهكذا يتلاومون ويتبرأ كل طرف من الآخر. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، والذين اتبعوا يقولون: لو أننا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منهم. يعضون على أيديهم من الندم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. عض حقيق عذاب. ويدعون على أنفسهم بالهلاك والثبور، يا ويلاه يا ثبورا. إذا قرأ الواحد كتابه ما هو مصير علاقات أهل النار ببعضهم في الموقف وفي جهنم؟ التنكر لبعضهم البعض. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلا ينفع القريب قريبه ولا ينفع الزوج زوجته. وإذا كان الزوج من أهل الجنة لا ينفع زوجته التي في النار. ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين، والأولاد لا ينفعونهم. قال تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. بل يتمنى المجرم أن يفتدي بكل أقاربه لينجو، ولكن هيهات. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. والخسارة الحقيقية يوم القيامة الذين خسروا أنفسهم وأهليهم، كما قال تعالى: كل من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ولذلك ينبغي علينا أن نهتم بتربية الأهل والأولاد حتى لا نخسرهم يوم القيامة ولا يخسرون. هو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. حجارة الكبريت كما ثبت عن ابن مسعود، وهي أشد الحجارة اشتعالا. وتنقلب الأحوال بين الأصدقاء. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعض لبعض عدو إلا المتقين. ما في أصدقاء في الدنيا إلا سينقلبون أعداء يوم القيامة إلا المتقين. يا ويلك ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. فاحرص يا اخي على مصادقه الاخيار الابرار الاطهار الذين يؤذونك الى الخير ويمنعونك من الشر ويشجعونك على البر. ما هي جرائم هؤلاء الذين دخلوا النار؟ الكفر والشرك بالله، انه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه، التكذيب بالبعث والنشور، بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة السعيرة، التكذيب بآيات الله، ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كان بآياتنا يجحدون، التكذيب بالنبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. الارتداد عن الإسلام ممكن يرتد بكلمة أو فعل. ومن يرتد منكم عن ديني فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. النفاق الاكبر، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم. طيب، اعمال البر والخير التي عملها بعض الكفار في الدنيا ما هو مصيرها؟ هي بالتاكيد لن تنجيهم من النار. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأن الحسنات لا تقبل عند الله يوم القيامة إلا على أساس التوحيد. لكن من عدل الله أنه يجازي الكفار عليها في الدنيا صحة ومالا وجاها وأولادا ونحو ذلك. وقد ورد التخفيف ببعضها عن بعض أهل النار في النار مع خلودهم فيها، كما دل على ذلك قصة أبي لهب. حال الموحدين من أهل الكبائر العصاة غير الكفار غير المخلدين أنهم سينفذون فيها ما شاء الله إلا من عفى الله عنه. وهؤلاء لهم عذاب فيها. قال عليه الصلاة والسلام: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنف يوم القيامة. حديث صحيح. الآنف هو رصاص المذاب، وممكن أن يكون في الموقف هذا العذاب. أما كيفية استقاء النار فتتلخص في أمرين: أشياء نجتنبها وأعمال صالحة نعمل بها. أولا نجتنب كل معصية صغرت أو كبرت، وكل ارتكاب لنهي نهى الله عنه قل أو كثر. وعلى رأس هذا الشرك: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. يخالفون الإجماع الآن في فتاوى، يخالفون الإجماع الآن في مواقف، يخالفون الذي عليه السلف. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. يفرحون بالشذوذ وأن الأخبار نشرت فيهم فلينتظروا ذلك العذاب. والركون إلى الظالمين وموالاة الظالمين: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار. وعدم حفظ الفم والفرج أكثر ما يدخل الناس النار، الفم والفرج. حديث الحسن: الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار. قضاء بين الناس بغير علم في النار. الكبر والنميمة، قتل النفس بغير حق، أكل الربا، أكل أموال الناس بالباطل، أكل أموال اليتامى يأكلون في بطون النار، أكل الرشوة، تصوير ذوات الأرواح، الانتحار، شهادة الزور، اليمين الغموض، غش الرعية، الانتساب إلى غير أبيه، معاونة الظلمة، خروج المرأة كافية عارية، كلها ذنوب وغيرها وردت عليها عقوبات بالنار. وفي الجملة فجميع المعاصي والذنوب يجب اتقاؤها، ويجب حماية جناب التوحيد من كل أنواع الشرك، وكذلك اجتناب السبع الموبقات والإصرار على الصغائر والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ما هي الأعمال الصالحة التي نعملها لاتقاء النار؟ أولا تحقيق التوحيد، فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فتعلم التوحيد يا عبد الله، وحقق التوحيد يا عبد الله، اجتنب حتى الألفاظ التي تفحش. التوحيد حساس يؤثر فيه أدنى شيء، مثل الثوب النظيف جدا يظهر فيه أدنى وسخ. فانتبه لما يفحش التوحيد. واليوم مع الأسف بعضهم ينادون بتناسي الخلافات مع المشركين، تمييع للتوحيد وتمييع للسنة. فماذا يريدون؟ أين تحقيق التوحيد؟ أين تمييز الموحدين عن المشركين؟ أين تمييز أهل السنة عن المبتدعين؟ ثم يقولون نتناسى الخلافات ونتعاون ونفعل ونفعل. فأين تذهبون؟ ماذا تريدون؟ هل هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ ثم إننا ينبغي أن نستعيذ بالله من النار وأن نكثر من ذلك. ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من النار: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالتعوذ، قال: تعوذوا بالله من عذاب النار. رواه مسلم. والعاقبة حميدة، قال عليه الصلاة والسلام: من استجار من النار ثلاثا قال في النار: اللهم أجره من النار. رواه الترمذي والنسائي وحديث صحيح. مواضع الاستجارة من النار والتعوذ منها وردت في كل وقت وفي كل حال، كالأدعية عند الفراغ من مناسك الحج مثل الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، الدعاء. وعند النوم: اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك. رواه الترمذي وحديث صحيح. المحافظة على الصلوات الخمس، قال النبي عليه الصلاة والسلام: في من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها يراها حقا لله عليه حرم على النار. رواه أحمد وحديث حسن لغيره. الصيام في سبيل الله يبعد الله وجه صاحب النار 70 خريفا. الجهاد في سبيل الله: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. البكاء من خشية الله والمرابطة في سبيل الله عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تعنت في سبيل الله، وكذلك العين التي غضت عن محارم الله. ومن الأعمال الصالحة الصدقة ولو بالقليل، اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بنصف تمرة، واتقوا النار وبالكلمة الطيبة. أربع ركعات فضل الظهر بعد الظهر، من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله لحمه على النار. قال الصحابي: فما تركتهن منذ سمعتهن. روى أحمد وأبو داود، روى أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الألباني. والاتصاف بالأخلاق الطيبة من اللين والرقة والسهولة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل. رواه الترمذي وحديث صحيح. ثم يا أخوان نبقى أصحاب حس حي نتفاعل مع الموجودات في تذكر النار. السلف كان الواحد إذا مر على فران، على تنور، على خفاش، يقف عند الفرن ويبكي، ومر بعضهم عند البحر وهو يضطرب فتذكر عذاب الله عز وجل فكان يبكي. يمر على الحجاج يرى الحديد يحمى في النار يبكي، لأنه أصحاب حس حي، أي شيء من هذا يذكرهم. حر الصيف يذكرهم، برد الشتاء يذكرهم، النار التي يرونها أمامهم تذكرهم، الحمى تذكرهم. نسأل الله أن يقينا عذابها وأن يباعد بيننا وبينها وأن يعتق رقابنا منها. فهل اشتقت يا عبد الله ويا أمة الله إلى الجنة؟ فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. هذه الجنة التي وعد المتقون، هذه المكافأة عباد الله الصالحين. وإذا خرج ونجا أهل الجنة من الصراط وتجاوزوا إلى القنطرة، بعد أن يمر المؤمنون على الصراط ويسقط من يسقط وينجو من نجاه الله، يصلون إلى القنطرة، والقنطرة جسر قبل دخول الجنة وهو آخر موقف قبل دخول الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعض من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. هناك معاتبات وهناك تصفيات، وينزع الله من القلوب الإحن والضغائن والشحناء والبغضاء، لا يمكن أن يدخل الجنة أحد في قلبه شيء من هذا. ولذلك قال: حتى إذا هذبوا ونقوا، لأن حتى بين المؤمنين في معاتبات وفي حقوق. السوق إلى الجنة كيف يكون؟ قال تعالى: وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. إنهم يساقون راكبين وليسوا مشاة. والدليل قوله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال ابن عباس: وفدا ركبانا. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه على الإبل، فإذا اجتمعوا دباب الجنة لن يدخل أحد قبل محمد صلى الله عليه وسلم. فعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء شفعا. رواه مسلم. أنا أول شفيع في الجنة، أنا أول من يقرع باب الجنة، آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمر، لا أفتح لأحد قبلك. وهذه كلها في صحيح مسلم. وعند الترمذي: فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها. فهناك حلقة على باب الجنة سيحركها عليه الصلاة والسلام لتصوت قارعا ليسمع خازن الجنة الصوت، فيقال: من هذا؟ فيقال: محمد. فيفتحون لي ويرحبون بي فيقولون: مرحبا. فأخر ساجدا. وذكره الألباني في صحيح تعليمه وسلم. وقد عرفنا سابقا أن هنالك استطواق على الأنبياء في أرض المحشر للفكاة من الموقف العصيب، وليبدأ الحساب وتنفك الأزمة الكبيرة، فكل نبي يحولهم إلى النبي الذي بعده حتى تأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. فيكون المقام المحمود وتقبل شفاعته بعد أن يسجد سجدة عظيمة تحت عرش ربه. عند باب الجنة لدخول الجنة هنالك أطواق آخر كما ثبت في الحديث، يطوفون على الأنبياء يلتمسون من يستفتح لهم في دخول الجنة، آدم وغيره، حتى تنتهي إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقوم فيستفتح. فهذا موقف آخر في انتهائها إلى نبينا بعد أولئك الأنبياء، ليظهر فضله والمزيد من علو شأنه. أبواب الجنة ثمانية، قال النبي عليه الصلاة والسلام: في الجنة ثمانية أبواب، فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. أسماء الأبواب بالإضافة إلى الريان جاء في حديث أبي هريرة المشهور: من أنفق زوجين في سبيل الله حتى قال باب الصلاة وباب الجهاد وباب الريان وباب الصدقة. فهذه أربعة. طبعا الواجبات مفروغ منها، لكن الذي أكثر من نافلة الصلاة يدعم باب الصلاة، الذي أكثر من نافلة الجهاد يدعم باب الجهاد، الذي أكثر من نافلة الصيام يدعم باب الريان، والذي أكثر من الصدقة النافلة يدعم من باب الصدقة. أما الزكاة الواجبة والجهاد الواجب وصيام الفريضة وصلاة الفرائض هذه مفروغ منها. الخامس جاء تسميته في حديث الشفاعة، فيقول الله: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. متفق عليه. إذن الباب الخامس هو الباب الأيمن، وهناك أسماء اختلف فيها كباب الوالد، الوالد أوسط أبواب الجنة، وأسماء لم تثبت كباب الضحى. والعلماء قال بعضهم إن أبواب الجنة أكثر من ثمانية لأن أعمال البر كثيرة. قال الحافظ رحمه الله: ويحتمل أن يكون هناك أبواب من داخل أبواب الجنة الأصلية، يعني بعد الثمانية هنالك أبواب أخرى أكثر عددا، قال: لأن الأعمال الصالحة أكثر عددا من ثمانية، والله أعلم. وهل هناك أحد يدعى من جميع الأبواب؟ قال عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر ذلك، قال وكل الصديق: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ يعني ليس على المدعو من كل الأبواب مضرة، لقد سعت من دعي من أبوابها جميعا، هل هناك أحد يدعى من أبوابها كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. لأنه كان في اليوم الواحد رضي الله عنه يعود مريضا يتبع جنازة ويطعم مسكينا ويقول: ما هي الأعمال التي ورد أن أصحابه يدخلون من أبواب الجنة الثمانية؟ أولا: من حقق التوحيد، كما جاء في حديث عبادة: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. رواه البخاري ومسلم. اثنين: إسباق الوضوء مع ذكر كلمة التوحيد. قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. ثلاثة: الصبر والاحتساب على موت الولد قبل البلوغ. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الفنث إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أي شاء دخل. رواه ابن ماجه صححه الألباني. أربعة: المرأة الحافظة لحدود الله. قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسة وصامت شهرا وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. رواه أحمد وحديث صحيح. خمسة: الشهادة في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام: ورجل مؤمن انقرص على نفسه من الذنوب والخطايا جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتل حتى يقتل. بعد ما انقرص على نفسه بالخطايا جاهد وقتل في سبيل الله. قال: محيت ذنوبه وخطاياه، إن السيف محاء الخطايا، وأدخل من أي أبواب الجنة شاء، فإن لا ثمانية أبواب. رواه أحمد. وقال المنذري في الترغيب إسناد جيد. هنالك أوقات تفتح فيها أبواب الجنة: أولا شهر رمضان، اللهم بلغناه وأعنا على صيامه وقيامه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسجنت الشياطين. متفق عليه. اثنين: في كل اثنين وخميس. رواه مسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء. إذا انطق في قلبك يا عبد الله كل واحد بينك وبينه شيء، تحلل، سامح، تنازل، جاهد نفسك ونظف قلبك، ارجع إليه بالعلاقة وسلم عليه كما كنت من قبل. ما هي سعة هذه الأبواب؟ قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده إلا ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. البخاري ومسلم. ما هما المصراعان؟ جانبا الباب، وورد أن بين إصراعيها مسيرة 40 سنة، فقد جاء عند أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين الإصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما، ولا يأتين عليه يوم وإنه لكظير، يعني مزدحم. ما هو الجمع بين الحديثين؟ لأن يعني هذه في مسافة غير الآخر. قال ابن القيم رحمه الله: ولما كانت الجنات درجات بعضها فوق بعض كانت أبوابها كذلك، وباب الجنة العالية فوق باب الجنة التي تحتها، وكلما علت الجنة استتعت، فعاليها أوسع مما دونه، وسعة الباب بحسب وسع الجنة. ولعل هذا وجه الاختلاف الذي جاء في مسافة ما بين إصراعي الباب، فإن أبوابها بعضها أعلى من بعض، حال الأرواح تستقبل الخزنة أهل الجنة، ولكن شتان بين هذا الاستقبال وبين ما يكون في استقبال أهل النار. إن الملائكة تستقبلهم مسلمين بأجمل وأعجب تحية: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. أول ما يدخل أهل الجنة الجنة يكرمون بطعام، لأن الضيف أول ما يصل يقدم له شيء ريثما تأتي الوجبة الرئيسة. فما هي الضيافة وما هو النزل؟ قال اليهودي للنبي عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح مسلم: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون، يعني زائدة كبد الحوت، وهي قطعة منفردة متعلقة بالكبد، وهي أطيب ما في الكبد، لأن الكبد مكون من قطعة كبيرة وقطعة صغيرة. هذه القطعة الصغيرة أطيب ما في الكبد، زيادة كبد الحوت. ثم ينحر لهم الثور. قال عليه الصلاة والسلام: لما قال اليهودي فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. إذن أول ما يقدم زيادة كبد الحوت، ثم تأتي بعد ذلك الوجبة الكبيرة، ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. وقول اليهودي في الحديث السابق الذي رواه مسلم: تحفتهم هو ما يهدى إلى الرجل ويخص به ويلاصق طبعا المرأة المسلمة كذلك، وكذلك زيادة الكبد طرف الكبد وهو أطيبها. والداخلون إلى الجنة أقسام: الأوائل والسابقون، هؤلاء في البداية، أول الأمم دخولا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. طيب، من هم أول أمة محمد صلى الله عليه وسلم دخولا؟ قال عليه الصلاة والسلام: يدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. فهذه البشارة لهذه الأمة: 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال عليه الصلاة والسلام في وصفهم وتوحيدهم لربهم نقيا خالصا: هم الذين لا يسترقون ولا يسألون الناس ولا يحتاجون إلى أحد ولا يتطيرون ولا يكتمون وعلى ربهم يتوكلون. ولا يعني أنه إذا رقي مرة أنه قد حرم نفسه من 70,000. قال سيدنا عبد العزيز الفاز رحمه الله: فقد يكون له حسنات تجعله من 70,000 وزيادة، حسنات كثيرة. أول من يدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر: آخذ بعض بأيدي بعض. قال عليه الصلاة والسلام: ثم ينجي المؤمنون فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء. رواه مسلم. ليست القضية فقط 70,000، فمن رحمة الله وفضله ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليه ولا عذاب، مع كل 70,000. من هو أولهم؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من هم بعد ذلك؟ فقراء المهاجرين. قال عليه الصلاة والسلام: إن فقراء المهاجرين يسرقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة 40 خريفا. رواه مسلم. وهذا لا يختص بفقراء المهاجرين فقط، فقد جاء ما يعم دخول فقراء المسلمين جميعا أولا. وهو حديث عبد الله بن عمر قال: اشتكى فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فضل الله به عليهم أغنياءهم، فقال: يا معشر الفقراء، ألا أبشركم أن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنياءهم بنصف يوم 500 عام؟ ثم تلا موسى أحد الرواة هذه الآية: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. طبعا هذا لا يعني أن الأغنياء الذين سيدخلون بعد سيكونون تحت، لأنه قد يتأخر دخولهم بالحساب، لكن إذا دخلوا بعض سيكون فوق بعض الفقراء. وبالجمع بين الروايات في هذا الباب نخلص بأن الفقراء عموما هم الأولون في دخول الجنة، وعلى رأسهم المهاجرون، فهم الذين يستفتحون باب الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أتعلم أول زمرة تدخل الجنة لأمتي؟ يقول لعبد الله بن عمرو بن العاص الذي قال: الله ورسوله أعلم، قال: المهاجرون يأتون يوم القيامة إلى باب الجنة ويستفتحون، فيقول لهم الخزنة: أو قد حسبتم؟ فيقولون: بأي شيء نحاسب؟ وإنما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذلك. فيفتح لهم فيقيلون فيها 40 عاما قبل أن يدخلها الناس. أخرجه الحاكم والبيهقي والصحاح والألباني. أما آخر أهل الجنة دخولا ممن جاوز الصراط فقد جاء خبره في صحيح مسلم: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكفو مرة وتدفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها يعني جاوز جهنم التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. هكذا. وعند أحمد بن حبان يمشي على الصراط فينكب مرة ويمشي مرة وتدفعه النار مرة، فإذا جاوز الصراط التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك. فيرفع له شجرة فيقول: أي ربي أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم، لعلي إن أعطيتك سألتني غيرها؟ فيقول: لا يا رب. ويعاهد أن لا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها من هذه الشجرة فيستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول: أي رب أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعهدني أن لا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أدنيتك. الله عز وجل يقول للرجل: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها؟ فيعاهده أن لا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. وهكذا شجرة ثالثة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين، فيقول: أي رب أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني أن لا تسألني غيره؟ فيقول: بلى يا رب، هذه لا أسألك غيره. وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها. فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة، فتحرك النفس والحنين والشوق، فيقول: أي رب أدخلني. فيقول: يا ابن آدم، ما يطريني منك؟ ما الذي يقطع الطلبات؟ أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا رب أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: مما تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك، ولكني على ما أشاء قادر. رواه. القسم الثاني من الداخلين الجنة قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وهم أصحاب الأعراف، وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماه. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. الآيات: الراجح أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فمنعتهم حسناتهم من دخول النار وقصرت بهم سيئاتهم عن دخول الجنة، فيقفون على السور حتى يقضى بين الناس ثم يدخلهم الله الجنة برحمته. وهذا قول حذيفة بن عباس بن مسعود وطائفة جماعة من السلف والخلف رحمهم الله. القسم الثالث الذين يدخلون الجنة قوم خرجوا من النار بالشفاعة، إذا دخلوا النار عذبوا فيها إلى ما شاء الله، لكن خرجوا لأن عندهم أصل الإيمان، هؤلاء من عصاة الموحدين. قال عليه الصلاة والسلام في شأن خروجهم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن الناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم احترقوا ماتوا. قال فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر جماعات متفرقة فبثوا فرقوا على أنهار الجنة، ثم يقيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فيمتثون نبات الحبة تكون في حميل السير. رواه مسلم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الكبائر يخرجون بعد ذلك من النار بشفاعة عليه الصلاة والسلام وشفاعة المؤمنين والشافعين. فقال عليه الصلاة والسلام يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين. فوالفات. وقد ورد ما يدل على تغيير اسم هؤلاء إلى عتقاء الجبار، فكأن الاسم بالنسبة لهم ليس بجيد فيسألون ربهم تغييره فيغيرون، فيسمون أولا بالجهنميين ثم يغير الاسم. يدفع المؤمنون في إخوانهم، إن المؤمنين الذين في الجنة لا ينسون إخوانهم الذين في النار، إن هذه العلاقة العقدية علاقة العقيدة والإيمان تربطهم حتى بعد دخولهم الجنة، وهم يعلمون أن بعض إخوانهم بقوا في النار لأنهم أصحاب كبائر ومعاصي وإصرار. قال عليه الصلاة والسلام مبينا مناصحة المؤمنين في الجنة عن إخوانهم الذين عذبوا في النار، فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم، إذا جئتم إليه في الدنيا الآن تختصمون وتطلبون حقوقكم الواضحة، فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمنين يومئذ للجبار. إذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم الذين دخلوا، يقول عليه الصلاة والسلام في المناشدة هذه يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويقومون معنا ويعملون معنا، فيقول الله تعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، ويحرم الله صورهم على النار فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه، فيخرجون من عرف ثم يعودون فيقولون اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه، فيخرجون من عرف ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبي مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، فيخرجون من عرف. قال أبو سعيد فإن لم تصدقوني فاقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. قال عليه الصلاة والسلام بعد هذه الشفاعة ماذا يحدث؟ قال فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة، فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، وفي رواية فيقول الجبار بقيت شفاعتي. وهذه شفاعة عجيبة من أنواع الشفاعة، أن يشفع الله عز وجل من نفسه إلى نفسه، فيخرج قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا احترقوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة. آخر واحد يخرج من النار ويدخل الجنة، ما قصته؟ قال عليه الصلاة والسلام ويحدثك بالتفاصيل كأنه شيء تراه أمامك، وتأتي الوقائع اتباعا في هذه القصة العجيبة قصة النهاية حتى نستعرف. قال عليه الصلاة والسلام إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا، رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله لا تدخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأة فيقول لها فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأة فيقول لها فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، فيقول تحقر مني وأنت الملك، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت مواجده، وكان يقول ذاك أدنى أهل الجنة منزلة. رواه البخاري ومسلم. وهذا رجل له موقف طريف، قد رواه مسلم رحمه الله عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منه، رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال عرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبار، الكبار امسحوه لا يرى، فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر، وهو مشفق من كبار ذنوبه، كبار ما بعد جاء، وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه. بعد استعداد الصغائر هذه، في آخر واحد يخرج من النار، فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة. وفي المفاجأة الجميلة جدا له الآن، فإن لك مكان كل سيئة حسنة. فيقول حينئذ ماذا يقول؟ ربي قد عملت أشياء لا أراها هنا، وين بقية البلاوي والكبائر؟ إذا كان كل سيئة ستنقلب إلى حسنة، وين الكبائر؟ فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت مواجهه. الخزنة جمع خازن مؤتمن على الشيء الذي قد استحفظه. قال تعالى عنهم وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. يستقبلون المؤمنين بالترحيب والسلام والبشارة، لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يسمعون حديثها. الجنة لا مثيل لها، دار النعيم المطلق، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين والخلود الدائم، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال الله في الحديث القدسي أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا النعيم يظهر من خلال أسماء الجنة. الجنة ومعناها البستان كثير الشجر يلفه ويغطيه. جنة الخلد، قل أذلك خير أم جنة الخلد؟ لأنهم خالدون فيها. جنات عدن، العدن بمعنى الإقامة الدائمة. جنات النعيم من أسمائها. الفردوس وهو في اللغة البستان من أسمائها. دار السلام كذلك، لهم دار السلام عند ربهم، لأن سالما من كل المنغصات والمكدرات والآفات والمكروهات، ولأنها دار الله ومن أسمائه تعالى السلام، ولأن تحيته فيها سلام، وأول ما يستقبلون من الخزنة بالسلام، فلذلك سميت دار السلام، ولأن الله يسلم عليهم، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم، ولأن سلامهم بينهم سلام، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. من أسماء الجنة دار المقامة، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. إذا يحمدون الله الذي أذهب عنه الحزن. في دار المقامة دار الإقامة، دار المستقيم من أسمائها. فما هو بناؤها؟ بناء الجنة عجيب. الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، الجنة ما بناؤها؟ قال لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وملاطها ما بين اللبن، المادة التي تسبب تماسك اللبن، اللبن الأذفر يعني شديد الرائحة فواح، وحقباؤها أرض الجنة. ما هي أرضها؟ تراب، رمل، حصى، ما هو؟ وحقباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفران، هذا الناعم الأصفر طيب الرائحة. من دخلها ينعم لا يبأس ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. ما هي الغرف؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. تعجب الصحابة، لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وبات لله قائما والناس نيام، رواه أحمد وحديث صحيح. هذه ما هي غرفة واحدة، هذه قصور شاهقة طباق بعضها فوق بعض، مبنيات محكمات مزخرفات جعلها الله تعالى لهم. الخيمة في الجنة موجودة لأهلها من النعيم، لكن كيف الخيمة؟ حورا مقصورات في القيام. قال عليه الصلاة والسلام الخيمة درة مجوفة طولها في السماء 30 ميلا، طولها في السماء، طولها 30 ميلا، في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراه الآخر، رواه البخاري. هل سمعت بلؤلؤة مجوفة طولها 30 ميلا أو عرضها 30 ميلا أو ارتفاعها كذلك؟ أبدا. أكبر لؤلؤة كم حجمها في الدنيا، لكن في الجنة هذا القصور. وما أدراك ما القصور؟ قال عليه الصلاة والسلام: دخلت الجنة فرأيت فيها دارا أو قصرا، فقلت لمن هذا؟ فقال لعمر بن الخطاب: فأردت أن أدخل فذكرت غيرتك. فبكى عمر وقال: أي رسول الله، أو عليك الغار؟ متفق عليه. كيف يحصل على هذه المساكن والقصور؟ أولا، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. ثانيا، من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة، رواه أحمد وأحسنه الألباني. ثالثا، ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، رواه مسلم. ومقتضى هذا الحديث أن كل يوم تصلي فيه 12 ركعة سنة الرواتب يبنى لك بيت في الجنة. وثانيا، إذا صليت 12 ركعة يبنى لك بيت آخر، وهكذا قصورك وبيوتك تتنامى وتزداد. أما الفرش داخل القصور والسرر والأثاث فقد قال تعالى: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. الاستكاء من نعيم الجنة، استقرار راحة كجلوس الملوك على الأسرة. إذا كانت البطائن مما يلي الأرض من استبرق وهو أحسن الحرير وأفخر الحرير، فكيف بظاهر الفراش؟ وقد جرت العادة أن الظاهر أفخر من الباطن. ولذلك قال مالك بن دينار: بطائنها من استبرق وظاهرها من نور. قال القرطبي: قيل لسعيد بن جبير: البطائن من استبرق، فما الظواهر؟ قال: هذا مما قال الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين. قال ابن عباس: إنما وصف لكم بطائنها لتهتدي إليه قلوبكم، فأما الظواهر فلا يعلمها إلا الله. وأما الأسرة فقد قال عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. جاء وصفها بأنها موضونة، يعني منسوجة بالذهب. قال السدي: مرمونة بالذهب واللؤلؤ، مشبكة منسوجة بالذهب. وأما النمارق والزرابي فقد قال عز وجل: ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، يعني وسائل وبصر هنا وهنا وهنا مبثوثة لمن أراد الجلوس عليها. فما هي آنيتهم التي يشربون بها؟ جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن، رواه البخاري ومسلم. لكن هذه الأواني عجيبة، فإن فيها صحاح يطاف عليهم بالصحاح من ذهب وأكواب. الصحاح القطعة الواسعة. أما الأكواب آنية الشراب فهي الكيزان العظام التي لا آذان لها ولا خراطيم، كوب ليس له عروة أذن ولا خرطوم، هذه الأكواب. وقال أبو عبيد: الأكواب الأباريق التي لا خراطيم لها. وقال قتادة: الكوب المدور القصير العنق القصير العروة. الآن الكوب يأتي على مزاجه وعلى ما يريد وما يشتهي حجمه. قال عز وجل: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. وقال سبحانه وتعالى: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة قدروها تقديرا. بأي حجم يريده يأتي، ما يحتاج إلى تصنيع وتعب وبيع وشراء، هكذا بحسب ما يشتهي يكون المقاس، قدروها تقديرا. والعجب أنها من فضة خالقة لامعة، جمعت بين صفاء الزجاج وشفافيته وبين لمعان الفضة وبريق الفضة، وهذا لا يوجد له مثيل في الدنيا، لأن الفضة ليست شفافة، لكن هذه قوارير من فضة، فجمعت بين لمعان الفضة وبين شفافية القوارير والزجاج. جعل الله القوارير أهل الجنة من فضة، فاجتمع لها الفياض والصفاء، قدروها تقديرا على قدر ريهم وما يريدونه ويشتهونه، لا يزيد ولا ينقص، وهذا أبلغ في اللذة، لأنه لو نقص تكثر، لو زاد اشمأز. الجنة فيها نور لا يؤذي ولا يحرق ولا يضر الأجساد. سئل ابن عباس عن نور الجنة فقال: أن السائل يقرب إليه، وليس ذلك على حقيقة الأمر ولكن يقرب له تقريبا. قال: أما رأيت الساعة التي تكون قبل طلوع الشمس؟ كذلك نور، يعني ليس في الجنة شمس ولا زمهرير. قال ابن تيميه رحمه الله: والجنه ليس فيها شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار، لكن تعرف الفكره والعشيه بنور يظهر من قبل العصر. مجموع الفتاوى طبعا الفكره والعشيه ولهم رزقهم فيها بكره وعشيه، فاذا في فكره وعشيه بنور يظهر من جهه العصر. قال تعالى عن لون الجنه الغالب عليها: مدهامتان، والمدهامة الخضراء التي تضرب الى السواد من نعمتها وريا. قال ابن عباس وغيره: اما الرائحه، رائحه الجنه، فلا رائحه تصل الى مسافات بعيده، ولذلك قال: من قتل معاهدا لم يرع رائحه الجنه وان ريحها توجد مسيره 40 عاما، وفي روايه غير البخاري 70 عاما رواه احمد، وفي روايه مسيره 100 عام عند الطبراني والصحابي الالباني. قال ابن حجر: والذي يظهر لي في الجمع ان يقال ان 40 اقل زمن يدرك به ريح الجنه من في الموقف، والسبعين فوق ذلك، والخمسمائة ثم الألف أكثر من ذلك، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأعمال. إذن بعض الناس يرى ريح الجنة قبل ناس آخرين طبعا، وهناك ناس يحرمون من رائحة الجنة مثل غاش الرعية والمرأة التي تسأل زوجها الطلاق لغير ما بأس. ومن تعلم علما من علوم الدين لا يتعلم إلا أن يصيب به عرضا من الدنيا. والنساء الشاسيات العاريات، هذه أحاديث وردت في حرمان من رائحة الجنة. لكن سيد رائحة أهل الجنة وطيبها ما هو؟ قال عليه الصلاة والسلام: سيد ريحان أهل الجنة الحناء، رواه عبد الغني المقدسي في السنن وصححه الألباني. وعند ابن قتيبة في غريب الحديث بلفظ: سيد ريحان أهل الجنة الفاغية. الفاغية هي نور الحناء وزهرتها، وهي من أطيب الرياحين. زهرة الحناء لها رائحة طيبة، الجنة ستكون أطيب وأطيب، ولا تشبه هذه في الدنيا أبدا. والطير لحم الطير مما يشتهون، فيها طير أعناقها، قال عليه الصلاة والسلام: كأعناق الجزر. والجزر ما هي؟ جمع الجزور وهو البعير. قال عمر: إن هذه لناعمة، يعني اهتمام مترفة الطيور هذا. قال عليه الصلاة والسلام: أكلتها أحسن منها. رواه الترمذي وأحمد وحديث صحيح. قال عبد الله بن مسعود: إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيخر بين يديك مشويا. صح إسناده العراقي رحمه الله مرفوعا: الأشجار والثمار والفواكه، كما قال الله: إن المتقين مفاز حدائق وأعنابا، حوت جميع الأشجار وأينعت فيها، والظل من العجائب أنه ممدود لا ينحسر. قال تعالى: أمثلوا ظلا ظليلا عميقا كثيرا غزيرا طيبا أنيقا. قال تعالى: وظل ممدود. قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعه، واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. رواه البخاري واللفظ له ومسلم. وأصول الشجر ليست العيدان والخشب، تحت الشجر ما في عيدان وخشب، لكن في ما أخبر عنه الصحابي سلمان رضي الله عنه. أخذ سلمان رضي الله عنه عويدا لا أكاد أراه، كما يقول جرير عبد الله، بين إصبعيه، فقال: يا جرير، لو طلبت في الجنة مثل هذا لم تجده. قلت: يا أبا عبد الله، فأين النخل والشجر؟ قال: أصولها اللؤلؤ والذهب. إذن الشجر أصولها اللؤلؤ والذهب، ما في تحت عيدان. قال البيهقي وقال الألباني صحيح لغيره. قال عليه الصلاة والسلام: ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب. رواه الترمذي وحديث حسن. كل شجرة في الجنة ساقها من ذهب، وأعظمها شجرة طوبى. قال عليه الصلاة والسلام: شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. إذن الثياب من الشجر، من شجرة طوبى. رواه أحمد وحديث حسن. وسدرة المنتهى التي رآها عليه الصلاة والسلام وقال: رفعت إلي سدرة المنتهى، فإذا نبقها يعني ثمارها مثل قلال هجر، جرار عظيمة تصنع في هجر قرية قريبة من المدينة. قال: وإذا ورقها مثل آذان الخيرة، ورق كبير. قال: هذه سدرة المنتهى. قال في رواية: تكاد الورقة تغطي هذه الأمة، فغشيها ألوان لا أدري ما هي. النبي عليه الصلاة والسلام يعرف ألوان الدنيا، لكن رأى هنالك عند سدرة المنتهى ألوان لا يعلمها. والحديث صحيح. والله عز وجل قال في شجر الجنة عن أصحاب اليمين: في سدر مخضود قد نزع شوكه، وطلح منضود مثل الموز متراكبا منضدا مرتبا. أما الثمرات له فيها من كل الثمرات، ومن كل فاكهة زوجان ضربان ونوعان، وفاكهة مما يتخيرون، وفواكه مما يشتهون، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، ليست مثل الدنيا في الصيف والشتاء. مع أن هذه الفاكهة تتشابه في الشكل الخارجي لكن الطعم يختلف. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها في المنظر واللون مختلفا في الطعم والذوق، كما قاله جمع من المفسرين ورجحه ابن جرير رحمه الله. من أعظم الفواكه والثمار النخل والرمان، فيهما فاكهة ونخل ورمان. قال ابن عباس: نخل الجنة جذوعها من زمرد أخضر، وكررها ذهب أحمر، وتعفها كسوة لأهل الجنة، منها مقطعاتهم وحللهم يعني الثياب، وثمرها أمثال القلال والهلاء. الثمر إيش اللون؟ قال: أشد بياضا من اللبن. إيش الطعم؟ قال: أحلى من العسل، وألين من الزبد، ليس فيها عجم. رواه ابن مبارك في الزهد، ورواه غير الصحابة الألبان. يعني ما في نوى داخل الثمار، ما في شيء تاخذ ترميه، ما نفائده. لا، السعف أغصان النخيل، والكرف أصل السعف، وما يبقى من أصوله في النخلة، والدلاء جمع دلو. قد ورد في حديث في العنبة أنها مثل الدلو، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إني أريد الجنة فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. رواه البخاري. ما هي الغرف؟ كيف نكسر شجرنا في الجنة؟ الجنة فيها مساحات مزروعة، وفيها قيعان جاهزة للزرع. كيف نزرع؟ قال عليه الصلاة والسلام: لقيت إبراهيم ليلة أرسلي أبي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، حديث صحيح. وقال: مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة. قال عليه الصلاة والسلام: وما غراس الجنة؟ قال إبراهيم: لا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد، وهو حديث صحيح لغيره. من قال سبحان الله العظيم والحمد لله ورثت له نخلة في الجنة، رواه الترمذي وحديث صحيح. أما الأنهار فقد ذكر الله في القرآن في 34 مرة: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال أنس رضي الله عنه: لعلكم تظنون أن أنهار الجنة أخدود في الأرض، يعني أن يحفر في أرض الجنة مجرى. لا لا والله، إنها لسائحة على وجه الأرض، إحدى حافتيها اللؤلؤ والأخرى الياقوت، وطيله المسك الأذفر. قلت: ما الأذفر؟ قال: الذي لا خلق له، صافي نقل غير مخلوق. إذن مع كونها سائحة لكن لها حواء عجب، غير جارية في أخدود، تجري في غيره. أنهار الجنة من أين تفجر؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وراه فوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. وللجنة 4 أنهار من غزارتها وعظمها سماها النبي عليه الصلاة والسلام بحار، فقال: إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر، ثم تشقق الأنهار بعد. رواه الترمذي وحديث صحيح. وقد وصف الله تعالى في القرآن ماء غير آسن، لا متغير ولا ملتل، لا مرارة ولا كدورة، أعذب الماء وأصفاء، أطيبه رائحة وألذه شربا، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه لا بحموضة ولا بغيرها، أنهار من خمر لذة للشاربين ليست كريهة الطعم والرائحة كخمر الدنيا، ولا تسبب مغصا ولا صداعا ولا تذهب عقلا، وأنهار من عسل مصفى من الشمع وسائر الأوساخ. أما عيون الجنة، إن المتقين في ظلال وعيون، وعيون جارية فيها عين جارية تجري بغير أخدود كما ورد في الأنهار. وقال تعالى: وماء مسكوب، قال الطبري: مصبوب سائر في غير أخدود، وماء مسكوب قال سفيان: يجري في غير أخدود. أما عيونها منها السلسبيل ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيل عين فيها تسمى سلسبيلا، سميت سلسبيل لسيلانها وحدة جريها ولين شربها. وفيها تسنيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، الخلط مسك. ومزاج هذا الموصوف من شراب يقال له تسنيم، أشرب شراب أهل الجنة وأعلاها. قال تعالى عين يشرب بها المقربون، فإذا يشربها المقربون صرفا وتمزج لأصحاب اليمين مزجا. عين الكافور قال بعضهم لكنه مرجوح لأن الكافور ليس عينا، فقد قال عز وجل إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافور. اللحم مما يشتهي، ولحم طير مما يشتهي، والشراب من جميع الأنواع. كيف تخرج الفضلات؟ أصلا ما في فضلات. النبي عليه الصلاة والسلام قال يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يلتقطون ولا يبلون، ولكن طعامهم ذاك جشاء ترش المسك يلهمون التسبيح والحمد كما تلهمون النفس، رواه. فإذا كيف تضمر البطن؟ يخرج مثل رش المسك فتضمر البطن، فيأكل ويشرب ويأكل ويشرب، ثم يخرج مثل رش المسك فتضمر البطن، وهكذا، لأنهم لا يبلون ولا يتغوطون. ولباسهم من الحرير والثيبات، لباسهم فيها حرير، ولذلك ينهي الرجال عن لباس الحرير في الدنيا. وعاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، فهو يعلي أبدانهم ويجملهم بهذا الحرير الرقيق الأخضر. والظاهر من الحرير الغليظ، والبطائن من الناعم، وأما السميك الخارق، وهذه الثياب لا تبلى كما قال عليه الصلاة والسلام من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ولا تبلى ثيابه. ولباس لا يعدل شيء من ملابس الدنيا، ولذلك لما أتي للنبي عليه الصلاة والسلام بجبة من حرير وعجب الناس منها قال والذي نفس محمد بيده لمنازل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا، رواه البخاري ومسلم. أما أنت يا أمة الله التي وضعت الحجاب فتذكري أن الحجاب هذا شأنه عظيم حتى في الجنة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ولنصيف امرأة من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها. قلت يا أبا هريرة من نصيف؟ قال الكمام، رواه أحمد والصحابة الأجانب. أما الحلي والأساور فلا تسأل عن نورها لأن لها ضوءا شديدا يحلون فيها من أساور من ذهب. قال عليه الصلاة والسلام لو أن رجلا من أهل الدنيا اطلع فبدأ أساوره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم، رواه الترمذي وحديث صحيح. هذه الحلية في أيدي المؤمنين تبلغ حيث يبلغ الوضوء، ولذلك أسبغ الوضوء وانتهي به إلى ما انتهى إليه وضوء محمد صلى الله عليه وسلم. هنالك سيجان على الرؤوس من الحلي، قال عليه الصلاة والسلام في الشهيد ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها. أما والدا حامل القرآن فقد قال عليه الصلاة والسلام من قرأ القرآن وتعلم وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه كلتين لا يقوم لهما الدنيا، فيقولان بما كسينا هذا؟ فيقال بأخذ ولدكم القرآن، رواه الحاكم وحديث حسن. هل هناك أمشاط؟ نعم، آنيتهم الذهب والفضة وأمشاطهم الذهب. هل هناك مجامر؟ نعم، ووقود مجامرهم الألوة، والحديث في البخاري، وبخورهم العود الهندي. العجب أن هذه مجمرة يظهر منها البخور ولكن ما في نار محرقة ولا إذا. الخدم وزان المخلدون، إذا رأيتم حسبتم لؤلؤا منثورا، غلمان يعني صغار دون البلوغ. أهل الجنة يسمعون الغناء، فيا طوبى لمن منع نفسه من غناء الدنيا كي يسلم له الغناء في الجنة. ما هو الدليل على أن أهل الجنة يسمعون الغناء؟ قال الله تعالى فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، يعني يتنعمون بسماع الغناء وهو من السرور والنعيم العظيم في الجنة. والحقيقة أن الجنة فيها سماع طيب جدا، فهم يسمعون السلام وأعلام من رب العالمين، سلام خلولان من رب الرحيم، ويسمعون من الملائكة سلام عليكم، ويسمعون من الحور العين الغناء، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط، إن مما يغنين نحن الخيرات الحسان أزواج قوم كرام ينظرن بقرة أعيان، وإن مما يغنين به نحن الخالدات فلا يمتنا، نحن الآمنات فلا يخفنا، نحن المقيمات فلا يضعنا، فهو صدران الصحة الألبان. أما صفات الرم أكمل الهيئات والصفات على صورة أبيهم آدم سول وستون ذراعا في السماء كل واحد، وأسنانهم أبناء 33 سنة كما رواه مسلم وحديث صحيح. وأما الشكل قال عليه الصلاة والسلام يدخل أهل الجنة في الجنة جردا مردا مكحلين، الأجرس الذي لا شعر له على جسده، والأمرد الذي لا لحية له، والمكحل هكذا أصل خلقته عندما يدخل الجنة. ويعاد إنشاء النساء إن إنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. أهل الجنة لا يفنى شبابهم ولا يغرمون ولا يخصمون ولا ينامون، لأن النوم يمنع عن التنعم، ولا يموتون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التسبيح مثل النفس بلا تعب يسبحون، لا يلتخطون ولا يخططون كما قال عليه الصلاة والسلام. يدخلون الجنة قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تغاضى، لكل منهم زوجتان. لا يدخلون كما قال عليه الصلاة والسلام. أما الحور العين شدة البياض وجمال العيون، وزوجناهم بحور العين قاطرات الطرف، المرأة الحوراء الشابة الحسناء الجميلة نقية اللون بيضاء الجلد، وهكذا فيها من الشفافية شيء عجب، حتى أن مخ ساقها يرى من وراء 70 حلة من الحرير، يرى صفاء اللون ورقة الجلد والبياض واسعة العين حسنة مليحة، خيرات الكتان خيرات أيضا في الخلق والأخلاق، كأمثال اللؤلؤ المكنون المخبأ في الأصداف في غاية الجمال والبهاء، كأنهن الياقوت والمرجان، جمعنا بين صفاء الياقوت وبياض المرجان. قال عليه الصلاة والسلام ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن. وهذا لو أنت الآن ما رأيته من النعيم فإنه في الجنة سيكون من أعظم النعيم، كأنهن بيض مكنون، كيف تراه إذا نزع قشره في نعومته وصفائه؟ فهذا تقريب للذهن، أما الحقيقة فلا يعلمها إلا الله. هؤلاء مطهرات من الأنجاس والأقدار والحيض والنفاس، ولهم في أزواج مطهرة لا يكن ولا يتغوط ولا ينبين ولا يمين ولا يحضن ولا يصطقن ولا يتنخمن، كما قال مجاهد كواعب التي تكعب سجها والسدار أترابا مستويات على سن واحدة، أمثال في غاية الشباب والحسن ليس فيهن عجائب، أبكار كلما أتاها وجدها بكر. أهل الجنة مشغولون باستضاض الأبكار، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. طيب هذه الحوراء عجيب، ولو أن امرأة من أهل الجنة طلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بين المشرق والمغرب ولملأته ريحا، رواه البخاري. فيا خاطب الحسناء إن كنت باغيا فهذا زمان المهر فهو المقدم، وكن مبغضا للخائنات لحبها فتحظى بها من دونهن وتنعم، وصل يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوم. أقل واحد له 2 من الحور العين، وأكثر واحد الشهيد ورد أن له 72، يتفاوتون إذن بحسب أعمارهم. ونساء الدنيا من أهل الجنة خير وأطيب من الحور العين بشكلها وقلبها، لأن جاهدت نفسها وأطاعت ربها. أما رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة فهي الغاية التي شمر إليها المشمرون، وتنافس المتنافسون، وحرمها الذين عن ربهم محجوبون. إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم، يقولون ألم تغيظ وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. النظارة في وجوههم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، النظر إلى وجه الله يكتب الوجه جمالا مزيدا من البهاء، حسن الوجه والبريق. نظرت إلى ربها قال الحسن فنظرت بنوره، وهذا الدليل الصريح إلى ربها ناظرة. والزيادة هي رؤية وجه الله، والحسنى هي الجنة كما ثبت بالتفسير. أما الكفار عن ربهم يومئذ لمحجوبون، الرؤية حقيقية. النبي عليه الصلاة والسلام أخبره كيف ترون الشمس والقمر بلا سحاب، رؤية واضحة لا أحد يزاحم فيها أحدا ولا يغنى فيها أحد. فترون ربكم أوضح وأبهل من ذلك. وأعظم نعيم في الجنة هو رؤية وجه الله عز وجل، فهذا ينفي كل نعيم. بعده الرضوان، وحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. وبعده بقية نعيم، الرؤية ثم رضوان ثم بقية النعيم. الذين آمنوا ألحق الله بهم في الجنة ذريةً. ما هو المقصود بالذرية في قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم؟ قالوا في الراجح الصغار الذين ماتوا من أولادهم قبل البلوغ، كما رجعه ابن القيم رحمه الله وجماعة. قال لأنه لو كان المراد من ذلك البالغين أيضا للزم أن يكون أهل الجنة جميعا في درجة واحدة، لأن الذرية تكون مع أبائهم وذرية الذرية مع أبائهم وهكذا. طيب أطفال المسلمين في الجنة، ثبت بذلك الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام: صغارهم دعاميص الجنة، دعموس دولة صغيرة في الماء لا تفارقه. ومعنى ذلك أن هذا الصغير في الجنة لا يفارقه، صغارهم دعاميص الجنة. يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه، فيأخذ بثوبه أو قال بيده، فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. رواه مسلم. إذن هذا صبر واحتساب، فهذه عاقبته. أما أطفال المشركين فقد اختلف فيهم العلماء، فقال بعض الخدم أهل الجنة، وقال بعض يختبرون، ولعل هذا هو الراجح، مثل المجنون وأهل الفترة والذين ما سمعوا عن نبي ولا كتاب وما وصل إليه الخبر صحيح سالم من التشويه. أهل الفترة يختبرون، وكذلك المجانين، وكذلك أطفال المشركين. والله أعلم بما كانوا عاملين لو كبروا في الدنيا وبلغوا، ماذا كانوا سيعملون؟ في لقاء عظيم في الجنة في سوق الجمعة: إن في الجنة لسوقا يأتون كل جمعة، فتهب ريح الشمال فتحت في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. هذا اجتماع لهم في الجنة وهم على مراتب، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. الجنة فيها 100 درجة، لكن ليس معنى الحديث أنه ليس فيها أكثر من ذلك، بدليل يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وقد علمنا أن آيات القرآن أكثر من 6000 آية، ومعنى ذلك أن في الجنة على عدد آية القرآن أكثر من 6000 درجة. نبه على هذا القرطبي والحافظ الحجر رحمه الله أيضا، لكن المسافات بين الدرجات عجيبة. قال عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الذري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. ظن الصحابة أن هذه منازل الأنبياء، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أنهم رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وأعلى درجة في الجنة هي الوسيلة، وهي منزل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والأنبياء بعده في درجاتهم. ونحن نسأل الله الوسيلة للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: فإن منزل في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له السبعة. فهو ما طلب منا الدعاء بحاجته، لأن الله سيبلغه الوسيلة فيبلغه الوسيلة، لكن بحاجتنا نحن. فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. قالوا: يا رسول الله، وما الوسيلة؟ قال: أعلى درجة في الجنة، وأدنى أهل الجنة من له مثل الدنيا 10 مرات، وهناك ناس سيكونون قريبين من النبي عليه الصلاة والسلام، أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا. وكذلك كثير الصلاة، أعني على نفسك بكثرة السجود، قال لمن سأله أسألك مرافقتك في الجنة. وكذلك قارئ القرآن الذي يرتقي ويرتم، كان حافظا في الدنيا كثير القراءة. وكذلك العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. سادة أهل الجنة، سادة الكهول أبو بكر وعمر، سيد كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين، حديث صحيح. سيدا الشباب الحسن والحسين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سيدات النساء فاطمة سيدة نساء العالمين، وخط النبي عليه الصلاة والسلام أربعة خطوط، قال أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، ومريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، حديث صحيح. كل واحد له منزل في الجنة ومنزل في النار. منزل الجنة سيحرمه الكفار، ومنزل النار سينجو منه المؤمنون. وفي القبر ينظر المؤمن إلى مقعده في الجنة وإلى مقعده في النار، ويحمد الله إن الله سيبلغه هذا وذاك سيسد. والكافر بالعكس، عدد أهل الجنة جاء في الحديث إنهم واحد في الألف. يقول الله يا آدم، فيقول لبيك وسعديك والخير في يدك، فيقول أخرج بعث النار، فيقول وما بعث النار، فيقول من كل ألف 999. فعندما يشيط الصغير قال يا رسول الله وإن ذلك الواحد؟ قال أبشر، فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألفا. أخبره عليه الصلاة والسلام أن ربع أهل الجنة كبروا، نصف أهل الجنة كبروا. ثم أخبرهم عليه الصلاة والسلام أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم ثلثا أهل الجنة، فقال أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من هذه الأمة، و40 من سائر الأمم. رواه الترمذي وحديث صحيح. نحن ما نشهد لمعين بجنة أو بنار إلا من شهد له الشرع، والمؤمنون شهداء الله في الأرض. واستثنى بعض العلماء من استفاض بين الناس والعلماء وأهل الخير والطاعة الثناء عليه، قال وجود شهادة له في الجنة، كما قال ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله. العشرة المبشرون في الجنة معروفون، وزيد بن عمرو بن نفيل ممن شهد لهم الشرع أنه في الجنة، ورقة بن نوفل، حمزة بن عبد المطلب، جعفر بن أبي طالب، الحسن والحسين، إبراهيم بن النبي عليه الصلاة والسلام، زيد بن حارثة، عبد الله بن مسعود، سعد بن معاذ، الحبر عبد الله بن سلام، بلال، صهيب، سلمان، أبو ذر الغفاري، آل ياسر، حذيفة، أنس بن النضر، عكاشة بن محصن، ثابت بن قيس بن شمال، أبو الدحداح، ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاطب، عمير بن حمام، حارثة بن نعمان، أنس بن أبي مرثد الغنوي، عمرو بن عبسة، امرؤ القيس بن عارف بن المنذر الكندي غير الشاعر، حارثة بن صراقة، أهل البيعة العقبة الثانية، أهل بدر، أهل الحديبية، فقراء المهاجرين، الصحابة جميعا رضي الله عنهم. المبشرات في الجنة خديجة وعائشة وحفصة، وبقية أزواج النبي عليه الصلاة والسلام سودة وزينب وأم سلمة، وكذلك زينب بن يحيى، زينب بن خزيمة، زويرية، أم حبيبة، صفية بنت حيي، وكذلك ميمونة بنت الحارث الهلالية، وفاطمة، والرميطاء بنت ملحان، وأم حرام بنت ملحان أخت أم سليم، والمرأة التي كانت تطرع، وكذلك السوداء التي كانت تقوم المسجد. وهؤلاء النساء مبشرات مع مريم وآسية رضي الله عنهن. لقد بشر بالنار إبليس وفرعون وزوجتان نوح ولوط وآزر أبو إبراهيم وعمر بن حي الخزاع وقارون وهامان وزين الخلق، أبو لهب وزوجته أم جميل، والمرأة التي عذبت الهرة، وأخا بني دعدع سارق الحديد، وكركرة سارق العباءة الغال، والذي قتل نفسه وانتحر على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فلنعلم أيها الإخوة أنه لا يشبه نعيم الدنيا شيئا من نعيم الجنة، وإذا ورد تشابه في الأسماء فقط، كما قال ابن عباس ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء، الذهب والخمر والحرير والرمان واللبن والفاكهة وغير ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة، وعلينا أن نسعى لها أيها الإخوة، ولنحذر من المناهج الخاطئة في قضية عرض الجنة والنار كالأحاديث المكذوبة والرسومات التي يقوم بها بعضهم من مناظر جميلة وخلابة يكتب تحتها آيات الجنة، ونار يرسمها تحتها النار، وفلاشات وتصاميم في الكمبيوتر والمواقع وعلى أغلفة الأشرطة وغير ذلك، بل وصل الأمر إلى إخراج أفلام عن الجنة والنار، كل هذا من الضلال المبين، لأنه شيء لا يمكن إدراكه ولا تخيله، لا عن رأت ولا أنه سمعت ولا خطر على قلبي بشر. وبعضهم يجعل أيضا أصوات وصراخ وعويل ونحو ذلك، وهذا شيء من الغيب ما عرفناه. والمهم أن نسعى في سؤال الله الجنة والاستعاذة به من النار، ونذكر أنفسنا بالأعمال التي تدخل الجنة، ومنها الصبر على المكاره، لأن الجنة حصلت بالمكاره، ما في طريق الجنة إلا بالمكاره، لا بد من اقتحام المكاره. ومما ورد في الأدلة الإيمان والعمل الصالح والتوحيد وطاعة الله ورسوله والتقوى والصلاة والصدقة والصيام والجهاد، ومن عانى البنات والأخوات فأدبهن وأحسن إليهن، والصبر عند فقد الأولاد ومتابعة المؤذن، من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة، وصلاة ركعتين بعد كل وضوء بخشوع كما ورد في حديث بلال، وإماطة الأذى عن الطريق أدخلت رجلا الجنة، والحج المبرور، والمتصفون بالعدل والتحلي بالأخلاق الحسنة، ومن صلى البردين الفجر والعصر دخل الجنة، وصلاة الرواتب والمداومة على الطهارة بعد كل حدث وصلاة ركعتين كما في حديث بلال، والذهاب إلى المسجد والعودة منه لأداء الصلوات أعد الله له نزلا من الجنة، والإكثار من الصلاة وقراءة آية الكرسي بعد كل مكتوبة، لحديث من قرا آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يحف بينه وبين دخول الجنة إلا الموت، وحفظ الأسماء الحسنى والعمل بها، معرفة معناها 99 والعمل بمقتضاها، وكذلك كفالة الأيتام وبر الوالدين، الوارث أوسط أبواب الجنة، بناء المساجد وكثرة المشي إليها، طلب العلم النافع يسهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام وصلاة الليل والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وحفظ الفرج واللسان وغض البصر وكف اليد والسماحة في البيع والشراء وإنظار المعتر، والصبر على فقد نعمة البصر إذا ابتلي بذلك على وصله الجنة إذا صبر، وكذلك قول لا إله إلا الله عند الموت، والبراء من الكبر والدين والخيانة، والخوف من الله، ولمن خاف مقام ربه جنتان. والجنة ليست ثمنا للعمل، وإنما هي رحمة من رب العالمين، فلا أحد أعماله تكافئ دخول الجنة إذا دخلها، لا بد أن يكون مع ذلك رحمة الله عز وجل، فهي الأعمال سبب وليست بثمن. اللهم ادخلنا جنات النعيم، نسألك الفردوس الأعلى فيها يا رب العالمين، اللهم اجعل الجنة مثوانا، وادخلنا الجنة مع الأبرار، وقنا عذاب النار، اللهم اعتق رقابنا منها، اللهم سلمنا من عذابها، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، وتقبل دعاءنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.